قال وحدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبي عليه السلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال وحدثنا أحمد بن صالح ساق السند إلى أبي صالح السكري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز. الحديث الثاني حديث قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر بقرية بابل أو مدينة بابل، وعلي رضي الله تعالى عنه كانت عاصمة خلافته في العراق. مدينة بابل مدينة كبيرة عظيمة مشهورة، كان بها نمرود عليه لعائن الله الذي وقع بينه وبين خليل الله إبراهيم ما وقع مما قصه الله تعالى علينا في كتابه. نمرود هذا الطاغية إبراهيم قال إن قال أنا قال له الله يحيي ويميت، قال نمرود أنا أحيي ويميت. كيف تحيي وتميت يا نمرود؟ أمر برجلين فقال هذا يقتل وهذا يبقى. إبراهيم يحاججه، لكن الخبيث هذه نظريته. قال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يا طاغية، يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أو يستطيع أحد من الخلق في يوم من الأيام أن يأتي بها من المغرب؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن الإله المعبود واحد الله، وإذا ما طلعت الشمس من المغرب زال هذا الكون وأباد الله هذا الكون، وجعل الله تعالى طلوع الشمس من مغربها علامة على أن الساعة ستنتهي وعلى تكون وعلى أن هذا العالم سيباد. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الشمس تطلع كل يوم من المشرق وتسير إلى ناحية الغرب، وإذا وصلت إلى كبد السماء توقفت قليلا، وبعد ذلك تمشي وتمشي تمشي حتى تستأذن ربها، كما ورد بذلك الحديث هل أطلع من المشرق أم لا. فإذا أراد الله تعالى أن تقوم الساعة لا يأذن لها بأن تطلع من المشرق، وإنما تطلع من المغرب، وذلك في يوم جمعة. أي يوم جمعة؟ علمه عنه. في يوم الجمعة تقوم الساعة. خلق الله آدم، أدخله الجنة، أهبطه إلى الأرض، فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم إلا يدعو إلا أعطاه الله إياه، وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة. ولذا متى ما كان يوم الجمعة ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس، ملهمة تحذر أن تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس من المغرب قامت القيامة. ولذا اذهب إلى غنمك إلى بقرك إلى دوابك في يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس، تجد هكذا تتحين خبر. إلا أنا وأنت بنو آدم دول إلا قاضي ليل ونهار في فيلم وفيديو ودش وما إلى ذلك وسينما ومرقص، لأن يوم الجمعة ليلة الجمعة، ويوم الجمعة ما في دوام، يقضي ذلك اليوم ولا يدري في ذلك اليوم تقوم الساعة فيلقى الله تعالى وهو على هذا الحال. الشاهد أن الشمس تطلع يوم الجمعة، فهل تستطيع يا نمرود اللعين عليه لعائن الله أن يأتي بها؟ قال فبهت الذي كفر عليه لعائن الله، بنى بناء كبير أعظم مما بنى فرعون، يريد أن يرى الله ويريد أن يلتمس فين الرب هذا. هذا هو الكفر والبعد عن الله تعالى، فأهلكه الله وخسف به الأرض وأطاح الله جل وعلا بهذا البنيان. جاءت ريح عظيمة طاطأت هذا البنيان العظيم وخسف بهم، فصارت بابل موضع تعذيب. ولذا فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما قال أبو صالح مر ببابل وهو يسير في طريقه، فجاءه المؤذن يؤذنه بالصلاة يخبره بالأذان، فلما برز أمر المؤذن. يقول علي رضي الله عنه إن حبي عليه الصلاة والسلام نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. هذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة عند علماء الحديث رجل ضعيف، لو صح الحديث لدل على أمرين. الأمر الأول النهي عن الصلاة في المقبرة، يعني في موضع المقابر، سواء كانت المقابر لمسلمين أو لمشركين، لا نصلي في قبور المشركين إلا بعدما ننبشها، ولنا الحق أن ننبش مقابر المشركين ونتخذها مصلى ونتخذها مساجد، فإن مسجد نبينا هذا صلى الله على رسول الله كان حديقة حائط فيه قبور للمشركين، أمر النبي بأن القبور تنبش فنبشت وقد بليت ولم يبقى أثر، لا قيح لا صديد لا دم، قبور للمشركين سابقة نبشت جاز أن يصلى فيها، اتخذه النبي مصلى مسجد صلى الله عليه وسلم. قبور المسلمين اختلف العلماء فيها، أيجوز لنا أن نصلي في قبور المسلمين؟ منع من ذلك قوم مطلقا، سواء كانت قديمة أو كانت حديثة، أجاز ذلك البعض وقالوا إذا كانت حديثة وكان فيها قيح فيها صديد فيها دم فيها نجاسة لا يجوز أن نصلي بها، وإذا لم تكن على هذا الحال بليت نشفت ليس هناك آثار لا عظام ولا شيء جاز لنا أن نصلي فيها. وعلى أي حال إذا كانت القبور موجودة والقبور للمسلمين لا يجوز لنا أن ننتهك هذه المقابر، لا بالمرور عليها، لا نتخذها طريقا، لا نتغوط فيها، لا نتبول فيها، لا نتوسدها، يعني ننام عليها. للحديث الصحيح عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تجلسوا عليها يعني لقضاء الحاجة، أو لا تجلسوا عليها تتوسدوها تجعلونها وسادة تجعلونها طريق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرة بالبقيع بقيع الغرقد وإذا برجل من الصحابة يمشي بنعليه ونعلاه سبتيتان، النعل السبتية التي أزيل شعرها يقال لها سبتية، توجه النبي إلى هذا الرجل وقال النبي له يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت. الرجل يطأ على المقابر وطأ فقط، ما تبول ما تغوط ما اتخذها بمراحيض كما يعمل بعض الناس اليوم، أو ما اتخذها موضع زراعة يعلم أن هذه مقابر للمسلمين فينبشها ليزرع فيها، حرام عليه ذلك. كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم، إثم من يكسر عظم ميت كمن كسر عظم الحي، هكذا قال رسول الله. الصلاة في هذه المواضع لا تجوز، المقابر موجودة، ربما أن يرانا إنسان ونحن نصلي على إلى هذه المقابر يظن أننا نصلي لهذه المقابر ونحن نصلي لله تعالى، والحديث صحيح صريح، لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوا القبور في قبلتكم. القبور إذا كانت موجودة لا نصلي عليها، إذا كانت بقي فيها شيء، إن بقي فيها شيء من قيح من دم من صديد نجس، هذه أشياء نجسة لا يجوز أن نصلي عليها. فالنبي عليه الصلاة علي رضي الله تعالى عنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي في المقبرة. ثانيا نهاه أن نصلي في أرض بابل. قد يقول لي قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى على قبر البراء ابن معرور، وصلى على قبر الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد، المرأة التي كانت تكنس المسجد، لما ماتت كره الصحابة أن يوقظوا رسول الله ليلا وجهزوها ليلا وصلوا عليها ليلا وواروها في قبرها ليلا، ولما مضت مدة لم ير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة السوداء التي كانت تكنس المسجد، أين الأمة؟ اللهم صل على رسول الله. قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك، فقال دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى بقيع الغرقد ووقف النبي على قبرها وصلى النبي على قبرها، صلى على قبرها ما صلى إلى قبرها، ما جعل القبر قبلته، وإنما صلى على الميت المقبور. وفرق بين صلى على وصلى إلى، ولهذا ذهب أهل العلم إلى أن القبور لا تجعل في قبلة المسجد، لئلا نصلي ويعتقد معتقد أن نصلي على هذا القبر، ولا تدخل المقابر في المساجد، حراما يجعل القبر في المسجد. وقرروا بأن المسجد إن كان سابقا وأتي بالقبر نبش القبر ونقل وبقي المسجد لله، وإذا كان القبر سابقا وبعد ذلك بني المسجد يهدم المسجد ويبقى القبر لله، ويبقى القبر وحده لئلا نصلي إلى القبور. فإذا دعوى أن النبي صلى على قبر الأمة السوداء ليس دليلا على جواز وضع القبور في المساجد. دليل الصلاة على البراء كذلك، قدم النبي المدينة وشاء الله تعالى أن يموت هذا الرجل العظيم قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة، فسأل النبي عن موضع قبره وصلى عليه لا صلى إليه صلوات الله وسلامه عليه. أمر ثاني، وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع اليوم، متى نشأ وفي أي وقت نشأ، هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهل الخلفاء معاوية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أو يزيد، من الذي عمل هذا العمل؟ ثانيا، هل قبر النبي في المسجد اليوم أم لا؟ الجواب لا، بيت عائشة فيه قبر النبي وقبر صاحبيه، جدار قائم، ولما أمر الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز أن يضيف هذه الإضافة، هذه الإضافة الجنوبية من بعد الروضة، هذه ما كانت داخل المسجد، الجزء الذي يؤدي إلى باب البقيع اليوم أو يؤدي إلى باب جبريل اليوم، هذا ما كان على عهد عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهما ولا علي، وإنما كان ذلك في عهد الوليد بن عبد الملك. هدم حجر زوجات النبي وجعل هذا الطريق، وأتى إلى القبر بيت عائشة، القبور الثلاثة فيه، والجدار جدار بيت عائشة موجود إلى اليوم، الجدر موجودة إلى اليوم بفصها ونصها وطوبها وهيئتها على ذلك الوضع مدة 14 قرن. بعد ذلك جعل جدار مثلث من ناحية الشمال حتى لا يأتي أحد من الشمال يزعم أنه يصلي إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن البيوت في البيوت القبور في البيت. قالت عائشة لما روت الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبر النبي، لأبرز قبر النبي أكله أهل المدينة، أكل أهل المدينة ترابه قبل أن يأتي أي أحد، لكن الله تعالى شاء أن يكون القبر في البيت. بعد ذلك جعل هذا الجدار الذي قلت لك مخمس ضلع 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 من هنا مثلث على بيت عائشة. لو دخل إنسان اليوم من هذا الباب الشرقي والله ما يشم رائحة بيت عائشة ولا يرى بيت عائشة. وجميع من يسمح لهم بالدخول عندما يدخلون إنما يمرون مرورا، وإذا ما أتوا إلى الجانب الغربي الجانب الجنوبي وإذا بالسلطان قايت باي رفع جدار إلى قرب السقف حتى الريح ما تشم. قبل ذلك كان البيت هذا بيت عائشة وهذا طريق، ثم هنا المسجد. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في البيت ولم يدفن في المسجد. الذي زاد وأضاف هذه الإضافة الوليد، وفعل الوليد حجة أو الحجة قال الله وقال رسول الله أو قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين قال النبي في شأنهم رضوان الله تعالى عليهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يا أخي في عهد بني أمية الغلاة منهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب على المنار على المنبر، هل هذا جائز أن نلعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على المنبر لأن بعض خلفاء وولاة الأمويين فعلوا ذلك؟ لا يحتج إلا بكتاب الله وإلا بسنة رسول الله وإلا بفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى فرض أن الوليد جعل المسجد القبر داخل المسجد في أمام القبلة يقال هذا فعل والي حاكم لا نحتج به. ولذا لما بنى المسجد غضب سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه وبكى وتمنى أن لو بقيت حجر زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه على وضعها وعلى هيئتها حتى تأتي الأجيال بعد وترى حجرة حفصة، حجرة زينب، حجرة صفية، بقية الزوجات عبارة عن حجر من لبن، من لبن أخضر ليس بطوب. السقف السقف من جريد وسعف. الباب باب بيت عائشة جزءه من خشب وجزءه من مسوح حتى تأتي الأجيال وتعتبر وترى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حالة التقشف ومن حالة الزهد الحقيقي مع الله تعالى. وقد خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قضية وجود القبر في حجرة عائشة، لا نقول في المسجد لأن القبور الثلاثة في الحجرة، الحجرة موجودة قائمة، بعدها جدار عمر بن عبد العزيز، بعدها جدار، بعدها جدار قايت باي، بعد ذلك المساحات التي ترى وبعد ذلك الجدار. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، استجاب الله تعالى دعاءه، ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاءه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أجاب الله ذلك، ولذا أحاطه الله تعالى بثلاثة الجدران وبيت عائشة وجدار قايت باي، وبعد ذلك هذا الشباك الذي نراه. إذن الصلاة إلى القبور منكر، كبيرة من الكبائر، الصلاة على المقابر منكر كبيرة لا يجوز. أما قضية الصلاة في بابل فإنها ملعونة، قول علي رضي الله تعالى عنه هذا لو صح، بمعنى أن أهل بابل الذين خسف الله تعالى بهم كانوا ملعونين. البلد لا تلعن، وإنما الذي يلعن أهل البلد. ولذا أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه الحديث الذي يفسر المعنى. الصلاة فيها جائزة، وإنما علي بن أبي طالب الموضع الذي مر فيه أو مر عليه موضع الخسف، كأرض ثمود موضع العذاب، إن نزلنا موضع عذاب لا نشرب من مائه لا نبقى فيه، وإنما علينا أن نهرب، كموضع وادي محسر في منى عندما نأتي إليه، سواء عند ذهابنا إلى عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة، عندما نخرج من منى قاصدين المزدلفة فعرفة، عندما نأتي إلى الوادي نركض، يعني نسعى رمية حجر، لأن الله جل وعلا عذب فيه أهل الفيل في هذا الموضع. فكل موضع جرى فيه تعذيب لأمة قبلنا، عندما نأتي إلى هذا الموضع لا نستقر فيه فضلا أن نصلي فيه. فعلي رضي الله تعالى عنه ما صلى في هذا الموضع الذي جرى فيه الخسف، الذي جرى فيه الهلاك. وأما بقية بابل وهي بلاد كبيرة قد عمرت الآن، يجوز أن يصلى فيها إلا في الموضع الذي جرى فيه التعذيب. لذا ذكر هذه الرواية، حدثنا أحمد بن صالح ساق السند إلى علي بمعنى سليمان بن داود، فلما خرج، لا فلما برز، لما برز بمعنى خرج. وأما الرواية الأخرى أن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج من الموضع أمر بأن تقام الصلاة فصلى رضي الله تعالى عنه.